الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الاستدلال على حوشية خبر الواحد عليكم السلام في المعارف الدينية وما ألحق بها بالسيرة العقلانية، وهو ما يمثل لب البحث. ووعدت اقتصر في جلسة واحدة على بعض ما قيل مما يرتبط بالمقام في كلمات المحققين عليكم السلام. أقول بناء على تمامية الاستدلال بأدلة حجية خبر الواحد اللفظية في باب الشبهات الحكمية، بحث المتقدم، ربما يمكن الاستدلال بهذه الأدلة في المقام أيضا، ذلك أن الآيات الكريمة يدعى أنها لا تختص بالشبهة الحكمية، بل حتى لو فسرنا الحجية بالتنجيز والتعذير كما هو مبنى صاحب الكفاية ومن تبعه، فإن شيئا من هذه الأدلة اللفظية لم يرد فيه لفظ الحجية لنبحث عن معناه ومغزاه، فيبقى المجال للبحث عن واقع إمكان التعبد بخبر الواحد المستفاد من هذه الأدلة اللفظية في محل الكلام، بحيث لا يكون شمول التعبد للمقام لغويا، وهو البحث الثبوتي المتقدم، وقد ظهر أنه ليس كذلك، بل التحقيق، وإن لم ينبه على هذا معظم المحققين، أننا حتى لو فسرنا التعبد بخصوص الحجية وفسرنا الحجية بخصوص التنجيز والتعذير، فإن قصر الحجية بهذا المعنى على أعمال الجوارح مما لا معنى له، بل يشمل أفعال الجوانح أيضا، لأنها أفعال اختيارية، فالموافقة الالتزامية المعبر عنها بالتدين بالشيء بعدما ثبت بمثبت، فإنه مما لا شك ولا ريب أنه فعل من الأفعال. ولذا عبر الشيخ رحمه الله في الرسائل الشيخ الأنصار بأن في هذا نحوا من العمل، بل هو من العمل في الحقيقة، هيك الأمر أعمال الجوانب، وإن أبى أب عن هذا فيبقى مجال للحديث عن الثمرة في أفعال الجوارح أيضا، وهو جواز الإسناد. ولا شك أن جواز الإسناد إثباتا يعني باللفظ أو الكتابة هو من أفعال الجوارح، فهو من الأحكام الجوارحية العملية أيضا. من هنا ينبغي البحث في أن هذه الأدلة اللفظية لو تمت، لم يكن لدينا شيء منها نحن في بحث حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، لكن لو تمت فهل تشمل المقام أو لا تشمل المقام؟ الصحيح أنها لو تمت في الشبهة الحكمية فإنها في عمدتها تشمل المقام، فقوله تعالى مثلا في آية النفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآية المباركة، لا شك ولا ريب في أن التفقه في الدين لا يقتصر على خصوص الأحكام الشرعية الفرعية، خصوصا إبان نزول الآية المباركة التي كانت تأكيد عليكم السلام والتركيز فيها أي في تلك الحقبة على بيان معالم الدين بخطوطه العريضة بالدرجة الأولى. لكن مما لفت نظري كلام بعض الفضلاء الذي لم يؤمن بهذه الآية دليلا في الشبهة الحكمية وأصر على أنها دليل في المطلق، وبعد أن راجعت كلامه بطوله مبسوطا لم أجد فيه ما يبرز نقطة خاصة للفرق بين باب الشبهات الحكمية لو لم نؤمن بالاستدلال بهذه الآية وبين المقام، ذلك أن عمدة الإشكال هناك، وإن تعددت الإشكالات، أنه لا ملازمة بين إطلاق وجوب التفقه وإطلاق وجوب القبول، فقد يكون التفقه والتزود في الفقهين الأكبر والأصغر لازما على إطلاقه، ولا يكون القبول لازما إلا إذا حصلت الحجة من الإنذار بما تفقه به. أما ما هي الحجة؟ هل هي الاطمئنان الشخصي؟ هل هي خصوص العلم؟ هل تشمل خبر الواحد العادة أو حتى الثقة أو حتى مطلق مخبر لأنه يورث احتمال معتد به فوق الاحتمال الساذج لولا الإخبار؟ فالآية لا تبين هذا المعنى، وهذا ما يعبر عنه في الكلمات بعدم التلازم بين إطلاق وجوب الإنذار، طبعا ناشئ من إطلاق وجوب التفقه، وبين إطلاق وجوب القبول ولزوم القبول. وهذا الإشكال بعينه كما تأتى في بحث الشبهات الحكمية يتأتى هنا مضافا إلى إشكالات أخرى، وأن الإنذار ليس مجرد الإخبار، وأنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع الآية لا تتحدث عن مجرد الإخبار بل تتحدث عما تفقه به، وهو يتجاوز مجرد إخبار ونقل بل يعطي فهي أقرب، يعطي الحكم النهائي في القضية، هي أقرب للاستدلال بها لو تمت دليلا في باب حجية الفتوى منها في باب حجية الخبر. فمحاولة بعض الفضلاء الاستدلال بها في المقام مع قبوله عدم إمكان الاستدلال بها في مبحث حجية خبر الواحد يعد من الغرائب حقيقة. ولذلك لم أرى من الأعلام والمحققين من ذكر شبهة ذلك فضلا عن تبنيه. نعم، لا مشاحة في الشمول للمقام بعدما تقدم مفصلا بالأمس ومختصرا قبل قليل، لأن الإخبار في باب المعارف دائما تحمل حكما شرعيا عمليا، ولو هو على الأقل جواز الإخبار عنهم عليهم السلام وجواز الإسناد إليه، وبمعزل عنه أيضا قضية الفعل الاختياري النفسي المعبر عنه بالتدين أو الموافقة الالتزامية. وكذا الكلام في بقية الآيات لو تمت دليلا، كمفهوم آية النبأ مثلا كما هو واضح ولا يحتاج إلى التكرار. من الروايات المدعى تواترها على حجية خبر الواحد فإنها واضحة في عدم اختصاصها بخصوص الشرعيات والشبهات الحكمية بالمعنى الأخص، يعني في الفقهيات الفرعية، إذ من الوضوح بمكان أن مثل قوله عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، واضح في الشمول في المواد اللي ممكن فيها الشمول في غير ما يطلب به العلم الوجداني لكل ما يخبر العمري وابنه عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ليس لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، ألم يعلموا أنا نفاوضهم سرنا إلى آخره. وكذلك ما يظهر منه من المفروغية كما في مثل سؤال السائل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، واضح أن المعالم لا تختص بالفقهيات بمعنى الخاص. فلو تم التواتر الإجمالي أو المعنوي في باب الشبهة الحكمية فإنه يتم هنا بشكل واضح، لأنهما من واد واحد، وليس في هذه الروايات شيء يجعلها مختصة بخصوص الفقهيات بالمعنى الأخص. نعم، حاول البعض أن يستدل بالسيرة المتشرعية في المقام، وهي محل نقاش في الشبهات الحكمية كما تقدم، إذ لم نحرز أنها ناشئة من غير ما نشأ منه الارتكاز العقلائي، فهي بالدقة أقصى ما فيها أنها سلوك متشرعي فعلي وليست سيرة متشرعية بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن السيرة المتشرعية بالمعنى الدقيق للكلمة لا يكفي فيها جنوح وسلوك المتشرع في الشرعيات فقط، بل لا بد وأن يكون السلوك بحسب ظاهره من تأسيسات الشارع، يعني سلوك ما وجدنا سلوك لم نجد له أساسا في الارتكاز العقلاني. لماذا؟ لأن الصيغة المتشرعية الاصطلاحية فائدتها أنها تكشف كشفا إنيا عن تلقي ذلك من المعصوم، ما بدأ إمضاء خاص بعدم الرجع، أو بالإمضاء الإيجابي. وهذا فرقها عن الصيغة العقلائية في قدرة الإثبات. أما مجرد السلوك الموازي للسلوك العقلائي الذي يقرب في النظر أو يحتمل على أقل تقدير أنه نشأ من مناشئ عقلائية لا ينكشف به أنهم تلقوه من الشارح، فيحتاج إلى الإمضاء بعدم الردع. فهي عمليا سلوك متشرعي من المتشرعات، غاية ما نجزم به أنه بحسب مرتكزهم العقلائي. يحتمل أن الإمام كرسه في حياته لكن على طبق ما عليه العقلاء، فتكون فاعلية هكذا سيرة في قوة سيرة عقلائية لا أكثر. لأن الفرق الجوهري أساسا بين السيرتين هو هذا، أن تلك تكشف إنا ولا تحتاج إلى ضم عدم الردع المستكشف منه الإمضاء، بينما العقلائية تحتاج إلى ذلك. لكن الغريب في المقام إصرار البعض على أن نقل الروايات في باب المعارف والعقائد بكثرة في الجوامع الروائية يكشف عن عدم تفرقتهم بين حجية هذه الأخبار في باب الأحكام وبين حجيتها في أبواب المعارف والتفسير والتواريخ. وهذا الكلام من الغرائب، ذلك أنه ادعي الإجماع من قبل جملة من أعظم المتقدمين على عدم حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية فضلا عن غيره. فكيف يدعى أن مجرد النقل كاشف عن العمل؟ فإن هذا مما لا يتسنى لنا دعواه في باب الفقهيات، فضلا عن مثل هذه المقامات التي ذهب معظم المحققين وإن خالفناهم، وخالفهم جملة من محققينا إلى عدم حجية خبر الواحد في غير الفقهيات. يعني حتى الذين قلبوا الصورة مثل الشيخ الطوسي ومن جاء بعده في الفقهيات بقوا يدعون عدم حجية خبر الواحد في غير الفقهيات، غاية ما هناك نسب إلى المحقق الطوسي في فصوله النصيرية أو النصيرية أنه